بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة محمد بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا إلى باب سجود السهو والتلاوة والشكر وأحكام ذلك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من الأركان يأتي به ويسجد، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة.
نعم. تكلم هنا رحمه الله تعالى عن أحكام سجود السهو، ومعلوم أن المصلي لا بد أن يحصل له سهو في صلاته، وهذا السهو إما بترك مستحب أو بترك واجب أو بترك ركن من أركان الصلاة. ومر معنا في الدرس الماضي بيان الأركان والواجبات من الأقوال والأفعال والسنن كذلك. فبين هنا رحمه الله، قال: وهو مشروع، أي دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان. وثبت من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة. السعدي رحمه الله تعالى هنا قال: زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. إذا حصل له زيادة في الصلاة من ركوع أو سجود أو قيام، فإنه يجب عليه أن يرجع عن هذا الزائد، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين بعد السلام أو قبل السلام، سيأتي الحديث عنها. لكن عموما الزيادة في الصلاة يجب عليه أن يرجع عنها. فمثلا لو صلى أربع ثم قام إلى الخامسة وهو ناس، فإنه أينما تذكر الزيادة، تذكر أنه في ركعة خامسة وهو راكع أو وهو قائم، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى التشهد ويقطع هذه الركعة ولا يزيدها. فإن زادها عمدا وأكملها بطلت صلاته وأعاد الصلاة كلها. فإن رجع إلى المكان الذي يعني وهو التشهد وترك هذه الزيادة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. وكذلك في النقص، إن نقص شيئا من المذكورات ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، يجب عليه أن يأتي به، لأن هذه من أركان الصلاة، فإن كان ركنا فإنه يجب أن يأتي به ويرجع إلى الركن، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. وإن ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنه كذلك يجب عليه سجدتي السهو، ولكن الواجب لا يرجع إليه. ومن واجبات الصلاة مثلا التشهد الأول، فإن نسي التشهد الأول وقام، فإن لم يستتم قائما، بمعنى أنه لم يدخل في الركن الثاني الجديد وهو القيام، فإنه يرجع إلى التشهد ويأتي به ويسجد سجدتين. وأما إن استتم قائما وقرأ في الفاتحة فإنه يسقط هذا الواجب ويسجد بعد ذلك سجدتين. وكذلك إن ترك شيئا من واجبات الصلاة مثل التسبيح في الركوع أو في السجود أو غير ذلك. وكذلك من أحوال السهو في الصلاة وهو الشك، شك في زيادة أو نقصان، فإنه إما أن يغلب عنده اليقين فيرجع إلى اليقين، وإما أن يتساوى عنده الأمران فيرجع أو يتحرى، يعني إذا كان عنده يقين فإنه يتحرى، وإن تساوى الأمران رجع إلى اليقين. فمثلا قام وهو شاك، هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة؟ ليس عنده شيء من المرجحات التي ترجح هل هذه ثالثة أو رابعة، فنقول هنا ابني على اليقين وهو الأقل، فتكون ثلاث ركعات وليست رابعة. ولكن إن كان عنده بعض القرائن وغلب على ظنه أنها الرابعة فإنه يتحرى يرجع إلى الرابعة، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين. الأحوال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة متعددة، في بعضها سجد قبل الركعة قبل السلام، وفي بعضها سجد بعد السلام. يقول السعدي رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول، وهذا أحد مواضع السهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عن التشهد الأول ونسيه فسجد، وهذا في حديث عبد الله بن بحينة وهو متفق عليه. وهذا سلم أو سجد قبل السلام، الحديث أنه سجد قبل السلام. وورد أنه سلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وهذا بعد السلام. هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، قال له حديث ذو اليدين. وأيضا من مواضع سهوه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. فإذا في هذه الزيادة حصل السجود بعد السلام وهو متفق عليه. وكذلك ثبت أنه صلى العصر ثلاث ركعات وسلم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وهذه في حالة التحري، وهذه في حالة التحري. وأما في حالة الشك، في حالة التحري لاحظنا هنا أن السجود أين كان؟ بعد السلام. وأما في حال الشك ولا يدري أي الوضعين أو العددين أرجح، فإنه يبني على اليقين. حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته يعني السجدتين، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان أي إغاظة وإذلالا للشيطان. كما في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإذا هذا في حالة الشك، وأما في حالة التحري فيسجد بعد السلام. فيسجد قبل السلام أو بعد السلام هذه في خلاف بين أهل العلم أيهم أرجح، ومتى تكون قبل السلام ومتى تكون بعد السلام. وفي هذه المسألة ذكر أهل العلم أكثر من 9 أقوال قبل أو بعد، بين مقيد وبين مطلق، وأقربها بالصواب أنه يسجد حيث سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحوال التي وردت عنه، إن كان قبل السلام وإن كان بعد السلام، وما سوى ذلك فعلى التخيير وأيضا يصح سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام مطلقة، ولكن الأولى التقيد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إن سجد قبل السلام مطلقا فلا حرج، وإن سجد بعد السلام أيضا فلا حرج. يقول صديق حسن خان رحمه الله فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده، يقول هذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة بعد قبل السلام وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع، فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم، ويسجد بعد التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم، وما عدا ذلك فهو بالخيار، والكل سنة الشيخ حافظ رحمه الله في منظومته في الفقه السبل السوية يقول فقائل قبل السلام أبدا وقائل من بعده مضطردا 9 أقوال بلا افتراق بين مقيد وذي إطلاق، أقربها بالذي أن الذي قد بينه نبينا بفعله أو عينه بقوله نسجد حيث سجد في الموضع الذي إليه أرشد، وما سوى ذا فعلى التخيير من قبل أو بعد بلا نكير. وقوله هنا رحمه الله مثل قول العلامة صديق حسن خان رحمه الله، وهو الراجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له رسالة في سجود السهو رحمه الله تعالى، وفصل في هذه الرسالة في أحوال الزيادة والنقص والشك، وملخص هذه الرسالة ملخص لكم هذه الرسالة. الحالة الأولى الزيادة، وهذه تأتي فيها حالات: إذا زاد متعمدا قياما أو قعودا أو ركوعا بطلت صلاته، إذا زاد شيء متعمد بطلت صلاته. وينتبه هنا بعض المصلين يحصل سهو عند الإمام بزيادة ويعلم المأموم يقينا أنها زيادة فإن تابعه بطلت صلاته، وأما المأموم الإمام لا تبطل صلاته لأنه سهى. فمثلا لو قام الإمام إلى خامسة ونسي فسبحوا له مثلا ما رجع إلى قولهم وما عرف الخطأ وأكمل الخامسة، المأموم هنا يجب عليه أن يبقى جالسا إذا أيقن أنه قام للخامس، فإن تابع الإمام بطلت صلاة المأموم ويجب عليه إعادة الصلاة، لكنه إن سهى مع الإمام فلا، فحكمه حكم الإمام. الحالة الثانية، الأولى متعمد، الثانية إذا زاد ناسيا. فإن لم يذكر إلا بعد الصلاة فليس عليه إلا سجود السهو، بعد الصلاة ليس هناك إلا سجود السهو. مثل إمام زاد ركعة وسلم ثم قيل له زدت في ركعة، فما الواجب عليه هنا؟ يستقبل القبلة وهو جالس ويسجد سجدتين ثم يسلم، لأنه ما تذكر إلا بعد الصلاة. أما إذا ذكر في أثنائها فإنه يجب عليه أن يرجع، فإذا ذكر في الخامسة وقال له سبحان الله فعرف أنها زائدة يجب عليه أن يرجع ويجلس، فإن عرف أنها زائدة فزاد بطلت صلاته والمأمومون كلهم يعيدون الصلاة. فذكر في أثنائها فإنه يرجع ويسجد السجدتين. ومن ذلك السلام قبل إتمام الصلاة، هذا يعتبر نقص ولا زيادة؟ صلى عليه مثلا صلاة المغرب فسلم في الركعة الثانية سهى، هذا يعتبر نقص أو زيادة؟ يعتبر زيادة، فينظر إلى مجموع الصلاة، الزيادة بحيث أنه زاد تسليما في وسط الصلاة ولم ينقص، بل زاد تسليما في وقت الصلاة. فهذا إن كان متعمدا طبعا تبطل صلاته، وإن كان ناسيا فإن كان الوقت قصير فإنه يرجع ويكمل صلاته، مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم عن ركعتين فقالوا أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ قال لا، فقام وأتم ركعتين وسجد، لكن إن طال الزمن أعاد الصلاة كلها، رجع إلى بيته فتذكر أنه صلى ركعتين فقط وما أتم الصلاة، أو تذكر بعد ساعة أنه صلى ركعتين، فإنه عليه إعادة الصلاة، عليه إعادة الصلاة. هنا في هذه الحالة المأموم ماذا يفعل؟ المأموم المسبوق سلم الإمام وهو ماذا حصل له؟ لا، المأموم جاء مثلا في الركعة الثانية، هو الإمام ما يدري هي ركعة ثانية ولا زائدة ولا ناقصة، لكن سلم الإمام فظن أنه هي الركعة الثالثة، يعني ظن الصلاة انتهت، فقام يريد يكمل صلاته، فنبه الإمام فقام الإمام وأكمل صلاته، المأموم فارقه وقام. ما الواجب على المأموم هنا؟ على قولين، قيل أنه يستمر في صلاته ويستقل ويسجد للسهو بعد السلام، وقيل وهو الأحوط والأفضل وهو رجحه الشيخ ابن عثيمين، قال أنه يدخل مع الإمام مرة أخرى، يدخل مع الإمام مرة أخرى. طبعا هو لا زال ناقصته ركعات لأنه مسبوق، فيدخل مع الإمام ويأتي بهذه الركعة الزائدة أو يأتي بهذه الركعة المكملة، ثم بعد ذلك يقوم ويقضي صلاته ويسجد للسهو هو مرة أخرى بعد السلام. النقص، وهي الحالة الثانية، حصل نقص من المصلي. الحالة الأولى النقص في الأركان، نقص في الأركان. سلام. فإن نقص تكبيرة الإحرام فصلاته أصلا لم تنعقد، صلاته لم تنعقد، لأن الصلاة مفتاحها التكبير. وإن نقص غير تكبيرة الإحرام من بقية الأركان فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا يقول الشيخ إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية يزيد ركعة، إن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية يزيد ركعة، وإن لم يصل يرجع إليه، وإن لم يصل يرجع إليه. فمثلا الإمام أو المصلي سجد سجدة واحدة ثم قام، الآن ما الذي فاته؟ سجدة وجلوس بأركان. فهنا تذكر وهو قائم فيجب عليه ماذا؟ يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ويكمل بقية هذه الركعة. إذا ما تذكر إلا وهو في السجود الثاني في نفس الموضع الذي سهى فيه، ما تذكر إلا في السجود في الركعة الثانية، فهنا يعتبر تلك الركعة بطلت ويزيد ركعة، يعتبر كأنه نقصت صلاته ركعة فيصليها ويزيد ركعة ويسلم ويسجد للسهو. وأما الواجبات، هذا في الأركان، وأما في الواجبات إن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكر قبل أن يفارق موضعه من الصلاة نفس الموضع فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يأتي بالواجب ولا شيء عليه. إن ذكره قبل الركن الذي يليه يرجع، يعني الأولى ذكره قبل أن يفارق، قبل أن يفارق مكانه، ساجد ونسي التسبيح ثم قبل أن يقوم تذكر أنه ما سبح، يقول سبحان ربي الأعلى، ما عليه شيء. نفس الشيء الذي ما تشهد ثم تذكر هو جالس يريد أن يقوم ما قام إلى الآن، فهنا يبقى في مكانه ويتشهد وليس عليه شيء لأنه ما زاد حتى القيام للركعة. إذا ذكره قبل الركن الذي يليه، يعني هم بالرجوع وذهب إلى الركن الذي يليه، ولكن تذكره قبل أن يستتم في الركن، فهنا يرجع إليه ويسجد قبل السلام، مثل الذي نسي التشهد الأول ثم قام قبل أن يعني يشد ظهره ويدخل في الركن والقيام تذكر، فهنا يرجع ويأتي بالتشهد ثم يسلم قبل أو يسجد قبل السلام. فإن فارق موضعه ودخل في الركن الجديد فهنا سقط عنه هذا الواجب واستمر في صلاته وسجد سجدتين أيضا، سجد سجدتين أيضا. الحالة الثالثة وهي الشك، عند تكلمنا عن الزيادة والنقص والشك. الحالة الثالثة وهي الشك، يقول الشيخ الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع، الشك لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. الأول أن يكون مجرد وهم لا حقيقة له، يعني وسواس وليس له حقيقة. الأمر الثاني أن يكثر الشك من المصلي، هذا اللي يسميه الموسوس الذي يحصل عنده وسواس، فهذا نقول له لا حكم أصلا لشكك أنه مريض. الثالث الشك بعد انتهاء وفراغ العبادة، جاء عليه الشيطان بعد انتهاء الصلاة فراغ العبادة ودخل عليه، ما تدري صليت ثلاث ولا صليت أربع، فهذا لا اعتبار لشكه. الشك المؤثر الذي هو في حال الصلاة، طبعا إلا إذا كان انتقل من شك إلى يقين وتيقن أنه مثلا ما صلى إلى ثلاث ركعات، هنا تأتي الأحكام الزيادة والنقص. إذا شك في صلاته فهو بين حالين لذين ذكرناهما، إما أن يترجح عنده أحد الأمرين فهذا التحري، فهذا يفعل الذي يترجح عنده ثلاث أو أربع، أحيانا يترجح عنده أنها مثلا ركعتين فيعمل ثلاثة، الصلاة الرباعية ما يدري هو صلى ثلاث هو في الركعة الثانية أو الثالثة، لكن عنده غلبة يقين أنها ثالثة، نقول هنا تحرى وخذ الثالثة واسجد بعد السلام. إن لم يترجح عنده لا الثانية ولا الثالثة نقول ابني على اليقين، ودائما اليقين هو الأقل، فيأخذ ركعتين ثم يكمل صلاته ويسجد قبل السلام. هذه خلاصة رسالة الشيخ، راجعها. إذن كم حالة؟ ثلاث حالات، إما زيادة وإما نقص وإما شك. طبعا كل شيء من هذه الزيادة والنقص تعلق بالأركان وبالواجبات. إذا زاد متعمدا هذا في الزيادة، دائما التعمد في الزيادة وفي النقص يبطل الصلاة. إذا زاد متعمدا بطلت صلاته. إذا زاد ناسيا ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة ليس عليه إلا سجود ويسلم، يسجد سجدتين ثم يسلم. إذا تذكر في أثنائها فإنه يرجع ويسجد سجدتين. ومن هذه الصور ذكرنا السلام قبل إتمام الصلاة يعتبر زيادة، فإن كان متعمدا بطلت صلاته، كان ناسيا فإنه إن طال الزمن أعاد الصلاة، وإن كان الزمن قريبا فإنه يتم صلاته ويسلم ويسجد بعد السلام. النقص إن كان أركان، فإن كان تكبيرة الإحرام فصلاته كلها أصلا لم تنعقد يعيدها، وإن كان غير تكبيرة الإحرام كان عمدا بطلت، وإن كان ناسيا فهو بين حالين. هذا في الأركان. إذا وصل إلى موضع الركن من الركعة الثانية يزيد ركعة، إذا ما وصل يرجع إلى ما نسيه من الأركان ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. أما الواجبات، إن نقص من الواجبات عمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا فهو بين حالات، إن ذكره قبل أن يفارق الموضع فلا شيء عليه، إن بدأ يفارق الموضع فإنه يجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو قبل السلام، وإن فارقه ودخل في الركن الذي يليه فإنه يكمل صلاته ويسقط هذا الواجب ويسجد أيضا قبل السلام. الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مواضع، الوهم يكون كثيرا وأن يكون بعد انتهاء وفراغ العبادة، والشاك في أثناء الصلاة بين حالين، إما أن يترجح له أحد الفعلين فهذا يسمى التحري، فهذا يأخذ ما ترجح له ويسجد بعد السلام. إذا شك وما ترجح له شيء ولا أي حالة فإنه يبقى يأخذ اليقين وهو الأقل ويسجد قبل السلام. واضح؟ نعم. ذلك السعدي قال رحمه الله في آخر كلامه قال: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، فهذا كله جائز. من أحكام السجود سجود التلاوة وسجود الشكر، وأحكامهما واحدة. أما سجود التلاوة فهو السجود عند سماع سجدة من سجدات القرآن أو قراءتها، فإنه يسن للقارئ وللسامع المستمع لصلاته في الصلاة وفي خارجها، سواء كان في الصلاة أو خارجها، فإنه يشرع له السجود التلاوة. وسجود التلاوة سنة عند جمهور العلماء، وذهب الأحناف إلى الوجوب، ويدل على أنه سنة وليس بواجب أنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سجدة النمل على المنبر فسجد، ومرة لم يسجد، وهذا رواه البخاري. وقال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن يشاء، إلا أن يشاء. وكذلك ثبت في البخاري أن زيد قرأ النجم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد فيها، ولم يسجد فيها. وسجود التلاوة هل يكبر له أو لا يكبر له؟ في خلاف بين أهل العلم، والخلاف أكثر في خارج الصلاة. وأما في الصلاة فإنه ورد أنه يكبر في كل خفض ورفع، ومنه سجود التلاوة وهو الصحيح. وثبت عن ابن مسعود أنه كان يكبر في سجود إذا سجد للتلاوة في الصلاة، إذا سجد للتلاوة في الصلاة. وأما حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا مر بسجدة كبر وسجدنا، فهذا رواه أبو داود وفيه عبد الله العمري وهو ضعيف، وضعفه الحافظ الحجر ابن حجر في البلوغ، وقال سنده فيه لين، وقال أنه إسناده ضعيف، ولم يرد عن أحد من الصحابة، ولكن روي عن بعض التابعين كأبي قلابة وابن سيرين ومسلم بن يسار التكبير، يعني في خارج الصلاة. ولكن يعني هو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يسجد بدون تكبير في سجود التلاوة. والشيخ لما ذكر الخلاف قال: لا نشتد على من يكبر في الصلاة بخلاف من يكبر خارج الصلاة، خلاف من يكبر خارج الصلاة. وهل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ طبعا في الصلاة تابع للصلاة، هو متوضأ أصلا، لكن الكلام خارج الصلاة. الصحيح أنه لا يشترط الوضوء لا في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر، لا يشترط الوضوء ولا تشترط استقبال القبلة، فإن فعلها فهو أفضل، ولكنها ليست بشرط على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو رأي ابن عمر رواه البخاري تعليقا، ورأي الشعبي وابن شرجحه شيخ الإسلام تيمية وابن ثيمين وابن باز والألباني وغيرهم، قالوا: لا يشترط الوضوء ولا استقبال القبلة في سجود التلاوة ولا في سجود الشكر. أما سجود الشكر وهذا من السنن المهجورة، أن العبد كلما تجددت عنده نعمة، سمع خبرا مفرح وزيلت عنه نقمة، ذهب عنه مرض أو مصيبة، فإنه يسن أن يسجد لله شكرا. وأيضا ليس من شرطه مثل ما قلنا لا الوضوء ولا استقبال القبلة، فإن فعلهما فهو أفضل. وسجود الشكر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بشر بحاجة فخر لله ساجدا، بشر بحاجة فخر لله ساجدا. ورد عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله، خر ساجدا شكرا لله. وهذا أيضا ليس فيه تكبير، وإنما يسجد ويقوم. وثبت عن كعب بن مالك في قصته المشهورة أنه لما جاءه البشير بتوبة الله عز وجل عنه خر ساجدا. وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه لما وجد ذو الثدية لما قاتل الخوارج وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج وأن يعني من أعظم الأعمال، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، قال من قتلوه فله الجنة، أو من قتلهم فله الجنة، ومن قتلوه فهو شهيد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم رجل يده كثدي المرأة، يعني يده مثل اللحمة. فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يتحقق أنهم هم الخوارج الذين بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ويعني الفضيلة الثواب والأجر، فأمر أصحابه أن يبحثوا عن هذا الرجل ذو الثدية فما وجدوه. فذهب علي يبحث فوجد كومة من القتلى من الخوارج، فأزاحهم فوجد الرجل في الأسفل فسجد لله شكرا. فإذا هذا السجود من فعل الصالحين وهو من العمل، اعملوا آل داود شكرا، وهو يزيد النعم ويزيد الخير، فإن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
نعم. هنا تكلم عن مفسدات الصلاة. من مفسدات الصلاة ترك الأركان كما قلنا قبل قليل، لا بد أن يأتي به، فإن تركه عمدا أو نسيانا فصلاته باطلة، إلا إذا جاء به ورجع إليه. لذلك عندنا هنا عبارة إذا لم يأتي به، ما قرأت مو عندك؟ نعم. عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، لا بد من الضابط هذا، أنه إذا أتى به فهو يعني صلاته لا تبطل. وذكرنا التفصيل في قضية الرجوع والإتيان بالركن. وكذلك إذا ترك واجبا، لكن هنا تخصيص بالعمد، أما ترك الواجب سهوا فإنه يسقط بالسهو، مثل الذي ينسى التشهد الأول في الصلاة، فهنا لا نقول له ارجع إليه، دخل في الركن الجديد، يسقط عنه هذا الواجب. نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، فهنا يسقط عنه هذا الواجب ويسجد سجدتين. طبعا المأموم لا يسجد إذا كان متابعا لإمامه وسهى مع الإمام هو متبوع وهو يصلي، فالمأموم ليس عليه سجود سهو بل يتابع إمامه. وبالكلام عمدا، وهذا بالإجماع، إذا تكلم كلاما خارج الصلاة عمدا فإن صلاته باطلة. جاء في حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم بعضنا، يكلم الرجل منا صاحبه، حتى نزلت فقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حديث متفق عليه. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلا. ومن الكلام القهقهة، يعني الضحك في الصلاة، وهذا أشد من الكلام، يبطل الصلاة مع شدة الإثم، لأنه من الاستهزاء والتلاعب بالصلاة، من الاستهزاء والتلاعب بالصلاة. وأما التبسم فإنه لا يبطل الصلاة، وإنما المبطل للصلاة هو إخراج الصوت بالقهقه. وأما الحركة فقيدها المؤلف رحمه الله تعالى، قال بالحركة الكثيرة، وقال الحركة الكثيرة ضابطها أن من رأى فاعلها قال هذا ليس في صلاة، هذا الضابط حركة الكثيرة، أن من رآه ظن أن فاعلها لا يصلي، قال هذا يتحرك ما يصلي، فهذا ضابط الحركة الكثيرة في الصلاة عرفا. قال المتوالية، إن أما إذا كانت حركات متفرقة وإن كثرت لا تبطل الصلاة، ولغير ضرورة، الحركة في الصلاة لضرورة مثل صلاة الخوف، صلي وأنت سايف، صلاة المسايفة، صلي وأنت على الخيل، فهذه حركة لكنها ضرورة. والحركة في الصلاة عموما لها الأحكام التكليفية الخمسة، الحركة في الصلاة لها أحكام تكليفية الخمسة، حركة واجبة، وهذه التي يتوقف على صحتها الصلاة. ما هي الحركة الأولى؟ حركة واجبة. طبعا الكلام على الحركات هنا ليس حركات التي من الصلاة، الحركات خارج الصلاة، يعني لا نقول مثلا السجود والركوع هذا حركة في الصلاة، لكن الحركات خارج الصلاة أو أشياء ليست من فعل الصلاة نفسها. فهناك حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، إنسان يصلي جهة عكس القبلة فلا يقول هنا ما يجوز التحرك في الصلاة، بل تجب عليه الحركة ويستدير إلى جهة القبلة. إنسان وجد نجاسة فهنا يجب عليه إزالة الحركة وإزالة النجاسة، مثل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جبريل إن بهما يعني لا فخلع نعليه عليه الصلاة والسلام. الثانية لبعد الحكم الواجب ما هو مستحب مندوب، وهذه الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، يعني تكون الصلاة أكثر أجرا وأكمل، مثل تسوية الصفوف، تقدم لإكمال الصف وأنت تصلي، وكذلك إذا مثلا اتخذت رجلا سترة ثم قام السترة قريبة تتقدم، هذا من السنة، وهذه حركة ماذا؟ مندوبة ومستحبة. حركة مباحة، وهذه الحركة اليسيرة للحاجة، إن لها قيدين، حركة يسيرة وأن تكون للحاجة، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو حامل لأمامة، فهذه حركة كأنها يسيرة لحاجة، فتح الباب وهو يصلي، حركة يسيرة للحاجة. حركة مكروهة، وهذه حركة يسيرة لغير حاجة، مثل النظر في الساعة، النظر في الهاتف، اللعب باللحية، هذه كلها فرقعة الأصابع، تشبيك بين الأصابع، كلها حركة يسيرة مكروهة. وهناك حركة وهو الحكم الأخير، وهي المحرمة، وهي التي تبطل الصلاة، وهي التي بحيث من رآه قال لا يصلي، حركة كثيرة عرفا متوالية لغير ضرورة، فهذه حركة تبطل الصلاة. ويكره،
قال رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري.
وهذا أيضا من الحركة المكروهة، وهو الالتفات في الصلاة، لأنها حركة يسيرة لغير حاجة. أما إن كانت هذه الحركة لحاجة فهي جائزة، مثل أن يبصق عن يساره، التعوذ من الشيطان، التفت عن يساره، أو أن ما مثل ما ثبت عن عمر كان يراقب قدوم العدو، أو في صلاة الخوف يرقبون العدو بأبصارهم، فهذا حركة التفات في الصلاة لكنه جائز. هذا الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني ينقص به أجر هذه الصلاة. ومن الالتفات ما هو محرم، وهو النظر إلى الأعلى، النظر بالبصر إلى الأعلى حال الصلاة، هذا محرم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه: لينتهين أقوام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم، وهو حرام مثل ما ذكرنا. نعم. ويكره،
قال: ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
نعم، هذه من المكروهات في الصلاة. مكروه الأول العبث، تجده إذا صلى يعبث في صلاته، مسك التليفون، حرك اللحية، عدل الغترة، ما يقعد راحة مثل ما يقولون، فهذا عبث في الصلاة، ينقص أجر الصلاة لأنه يلهي القلب، وكذلك ينافي الجدية في الصلاة والخشوع، وهي حركات دخيلة في الصلاة لا حاجة لها، فهي من الحركات المكروهة. قال: ووضع اليد على الخاصرة، وهذه فسرت إما أنه يصلي ووضع يديه على خاصرتيه، أو أنه يضع يديه على خاصرتيه، يعني يجمع يديه بدل أن يضعهما على صدره يضعهما على خاصرته، وكلها حركات مكروهة في الصلاة. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: نهى عن الخصرة في الصلاة، وفي لفظ: أن يصلي الرجل مختصرا، يصلي الرجل مختصرا. مر معنا أن السنة في الصلاة أن يضع يديه على صدره، وتشبيك أصابعه، تشبيك الأصابع ورد النهي نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث كعب بن عجرة أنه أدرك رجلا وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وهذا النهي عام، من خروجك من بيتك إلى أن تنتهي الصلاة وأنت منهي عن تشبيك أصابعك. انتبه، لا تضع يديك أصابعك وتشبك، هذه مواضع منهي عنها، أو من الأفعال منهي عنها، إنسان جالس في المسجد ينتظر الصلاة شبك أصابعه، هذا أمر منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث رواه أبو داود. وقال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، فقال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم، يعني يصلي وهو شابك يديه، هذا أشد نهيا وحرمة. ويلحق بالتشبيك فرقعة الأصابع، لأن الفرقعة لا تكون إلا بالتشبيك، ولكن فرقعة الأصابع لم يرد فيها حديث صحيح. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي، ولكنه حديث لا يصح، فيه الحارث الأعور وهو ضعيف. ولكن روي عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس أن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي. هذا كثير يفعلها الناس في الصلاة، فلما قضيت الصلاة قال لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، فنهاه واشتد عليه، قال لا أم لك تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، لأن هذا من التشبيك ومن العبث ومن اللعب، من عدم الاهتمام بالصلاة، فنهى عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وهذه من الحالات التي في الصلاة ينهى فيها عن التشبه بالحيوانات، نقر الغراب وإقعاء الكلب وأيضا جلوسه، فهذا ورد النهي أن يقعي، أن يجلس مقعيا كإقعاء الكلب، يعني مثل ما يجلس الكلب عزكم الله، بحيث أنه إذا جلس في الصلاة فرش باعد بين رجليه وجعل مقعدته على الأرض، هذا إقعاء في الصلاة، هذا الإقعاء في الصلاة. وقيل أنه الذي يجلس على كعبيه، يجلس يفرش يرفع كعبيه ويجلس عليهم، وهذا منهي عنه في التشهد. وأما في بين السجدتين فورد فعله عن ابن مسعود. وأن يستقبل ما يلهيه، تستقبل شيء يلهيك، صورة أو رسمة أو أن تصلي على مكان فيه الزخارف، فهذه أيضا مواضع منهي عنها في الصلاة مكروهة. وأن يدخل فيها وقلبه مشتغل، مدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام، الأخبثان يعني عزكم الله البول والغائط، يعني يصلي وهو محصور منحصر، فهذه من المكروهات، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وإنما ينبغي عليه أن يذهب ويتنظف استنجي ثم يرجع ويتوضأ. والنظر هنا إلى الصلاة في كلا الأمرين، النظر إلى الصلاة وليس النظر إلى حاجة المسلم مثلا في الطعام، فمثلا يقول هنا نقدم الطعام على الصلاة، ليس من باب سد الجوع، وإنما من باب ماذا؟ الصلاة، أن يصلي وهو مرتاح، صلي وهو خاشع، هنا النظر الأساس إلى الصلاة. الأمر الأول وهو مدافعة الأخبثان، الجمهور على أن الصلاة هنا وهو يدافع الأخبثين مكروهة، وبعضهم ذهب إلى التحريم، يحرم عليه أن يصلي وهو يدافع الأخبثان، وهذا قول قوي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن، وهذا رواه أبو داود وصححه الألباني، لا يحل لرجل أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن، حقن يعني محصور. والأمر الثاني وهو بحضرة الطعام، وهذا ليس كل طعام، بل ذكر الفقهاء لذلك شروط. الأول أن يكون الطعام حاضر وموضوع، وليس تقام الصلاة وينتظر حضور الطعام، يقول سيأتي الطعام نأكل بعدين نروح، لا، إذا حضر الطعام. الأمر الثاني تتوق نفسه للأكل، الرجال جائع يبي يأكل وليس شبعان ويتخذ الطعام حجة حتى لا يذهب يصلي. الثالث أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. حسا مثلا لا يكون الطعام حار ما تقدر تأكله إلا بعد مثلا 10 دقائق، يعني يروح صل ترجع. والثاني شرعا لا تكون صائم، ما تقول الطعام موجود وأنا أصلي هني وأنت صائم، هذا ما ليس لك هذه الرخصة. والرابع أن لا يفوت وقت الصلاة، ما بقي على الصلاة إلا مقدار ما تصلي ووضع الطعام تقول لا نقدم الطعام على الصلاة، تفوت وقت الصلاة ويحرم فوات وقت الصلاة. أمر الخامس وهو مهم، ألا يكون عادة. بعض الناس ما يحط عشاه إلا على صلاة العشاء موقت، فهذا ليس له رخصة، تروح تصلي مع الناس. لكن الكلام كله إذا حضر الطعام عرضا وصادف وقت إقامة الصلاة، هنا نقول لا صلاة بحضرة الطعام. لكن كل يوم أنت تصلي العشاء في البيت لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام، هذا عادة لترك الصلاة وليس له في ذلك الرخصة. قال ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يفترش الرجل ذراعيه في السجود، وهذا من مواطن الافتراش كافتراش الكلب، إذا سجد وضع ذراعيه على الأرض افتراش السبع، فهذا أيضا من المواطن المنهي عن الصلاة أو المنهية حركات المنهية أو الأوضاع المنهية في الصلاة. بهذا نقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.